بسم الله الرحمن الرحيم. تحتصل إلى الإمام أبي المواهب الشعراني رحمه الله تعالى ورضي عنكم في كتابه كشف الغمة عن جميع الأمة إلى أن قال: أحكام المساجد وآدابها وكنسها وتبخيرها واتخاذ المصابيح فيها وغير ذلك. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ائت المسجد حسرا ومعصبين فإن العمائمة جان العرب. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: وسعوا مسجدكم تملؤوه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ابنوا مساجدكم جما، يعني بلا شراريف، وابنوا مدائنكم مشرفا. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ابن المساجد في الدور والقبائل. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من بنى لله تعالى مسجدا يذكر الله فيه ولو بمفحص قطات لبيضها، بنى الله له بيتا في الجنة من در وياقوت. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يأمر ببناء المسجد في متعبدات الكفار وقبورهم إذا نبشت، ويقول: اجعلوها حيث كانت طواغيتهم. وكانت الصحابة رضي الله عنهم يصلون في بيع اليهود إلا ما فيه تماثيل. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا جاءه وقد وفد فأسلموا يقول لهم: إذا رجعتم إلى أرضكم فاكسروا بيعكم، يعني اهدموها، وانضحوا مكانها بالماء واتخذوها مسجدا. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول: وكان موضع مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة قبور المشركين وخرب ونخل، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقبور المشركين فنبشت، وبالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوه عضائده الحجارة. وقال: اجعلوه كعريش موسى عليه السلام، ثماما وخشيبات. فقيل لابن عمر: ما عريش موسى؟ فقال: يعني تصل الأيدي إلى سقفه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم ينزل المشركين المسجد إذا وفدوا عليه ليكون ذلك أرق لقلوبهم. فقيل: يا رسول الله أتنزلهم المسجد وهم مشركون؟ فقال: إن الأرض لا تنجس بهم، وإنما ينجس بابن آدم. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بالاقتصاد في بناء المسجد، ويقول: إني لم أمر بتشييدها، يعني بزخرفتها، كما تفعل اليهود.
اللهم صل وسلم
على مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله الذي أكرمنا بشريعته وبيانها على لسان صفوته خير بريته عبده المصطفى سيدنا محمد صلى الله وسلم بارك كرم عليه وعلى آله وصحابته وعلى أهل ولائه ومتابعته وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، صفوة الرحمن في خليقته، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين، وعلى جميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. عقد الشيخ عليه رحمة الله هذا الباب في أحكام المساجد وأدابها وكنسها وتبخيرها واتخاذ المصابيح فيها وغير ذلك، وذلك أن المساجد أعلام صلات بالحق تبارك وتعالى، ومواطن هدى وتعليم وإرشاد وذكر وتلاوة للقرآن، وجمع للمسلمين، وانطلاق لواجباتهم ومهماتهم في الأسر وفي المجتمع وفي الأمة فيما يتعلق بالدين وما يتعلق بالمعاش وما يتعلق بالمعاد. فالمسجد محط التعليم والتوجيه والتنبيه والتذكير، وفتح باب المواصلة مع العلي الكبير سبحانه وتعالى، حتى قال قائلهم: وفي المساجد سر ما جلست بها إلا تعجبت ممن يسكن الدور. وأن المؤمن في المسجد كالطائر في البستان، يمرح ويفرح ويطمئن ويستقر ويتنقل من شجرة إلى شجرة. وإن المنافق في المسجد كمثل طائر خرج من قفصه فبقيت رجلاه معلقتان، وهو منتظر انطلاق الرجلين. فهكذا حال المنافق في المسجد. وقد اعتنى نبينا صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد أول ما وصل إلى المدينة المنورة، لأنه مركز أداء هذه الرسالة والتبليغ والتعليم والإرشاد. ذكر لنا أحاديث منها ما جاء عن أبي هريرة، قال كان صلى الله عليه وسلم يقول: إيتوا المساجد حسرا ومعصبين، يعني بغير عمائم وبالعمائم، فإن العمائم تيجان العرب. وهكذا أرشد إلى تعظيم المساجد والإتيان إليها بكل قادر على ذلك، ومن استطاع أن يتمم زينته للمسجد باستعمال العمامة والرداء ونحو ذلك. فقد قال ربنا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي لكل صلاة تريدون أن تصلوها، وأفضل صلوات الفرائض للرجال في المساجد. ومن صعبت عليه كما كان حاله كثير من الصحابة فليحضر وهو حاسر، ولو كان حاسر فلا عذر له في ترك الجماعة ولا في ترك الجمعة، فإذا وجد من فضل الله عليه فليعتم يخرج معتما إلى المسجد. وفي اعتناء النبي صلى الله عليه وسلم بالعمائم، وقد جاء في عدد من الأحاديث وإرشاد أمته إلى استعمالها، حتى جاء عنه: فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على الجلانس، العمائم على الجلانس، الجلنسوة التي تحت العمامة، من الذي يقولون لها كوفية وطاقية وغير ذلك من الأسماء، هذه القلنسوة. فالجمع بين القلنسوة والعمامة كان وصف المؤمنين والمسلمين، وعامة المشركين ما بين حاش الرأس وما بين قلنسوة بالعمامة وما بين عمامة بلا قلنسوة، ولكن المؤمنون امتازوا باستعمال القلانس والعمائم على القلانس. ويقول: ايتوا هذه المساجد، يعني ترددوا عليها واحضروها في أوقات الصلوات خاصة وفي غيرها من الأوقات، محسرا أي كاشفي الرؤوس من غير وجود العمامة، ومعصبين ساترين رؤوسكم بالعمائم. والمعصب المتوج، يقال للتاج والعمامة عصابة، والعصابة نئيت المساجد كيف ما أمكن بنحو قلن سواء أو بتعمامة أو كيف ما كنتم، لا تنقطعوا عن المساجد. ثم حث على العمائم بقوله: فإن العمائم تيجان المسلمين، يعني مجاز على التشبيه، يعني كتيجان الملوك، وفي رواية من سيما المسلمين أي من علامتهم، كما أن التاج سيما للملوك سواء. وهكذا ينبغي أن تعظم السنة ويعرف قدرها، ويتضاعف الأجر لمن صلى برداء أكثر ممن يصلي بلا رداء، لمن صلى بعمامة أكثر ممن لا يصلي، من يصلي بلا عمامة، لمن يصلي بطيب وعتر أكثر يضاعف الأجر أكثر ممن يصلي بغير طيب ومن دون أن يمس العتر قبل الصلاة. هذا من جملة المضاعفات، كما تتضاعف بالجماعة وكما تتضاعف بالسواك الصلاة، فكذلك تتضاعف بالقميص وتتضاعف بالجبة وتتضاعف بالرداء وتتضاعف بالعمامة، كما جاء ذلك في روايات حررها الشيخ ابن حجر المكي عليه رحمة الله تعالى في كتيب مستقل ثم در الغمامة في لبس القميص والجبة والرداء والطيلسان والعمامة. وذلك أنه قال إنه لما مر في شرحه على كتاب المنهاج الإمام النووي في كتاب اللباس وجد حديث كثيرة تتعلق بالرداء والعمامة والإزار والجبة والطيلسان والعذبة وما إلى ذلك، قال ما يسع الشرح نطرحها فيه، فأفردتها بالتاليف فكتب رسالة خاصة جمع فيها ما وقف عليه من الأحاديث في هذا. وبذلك جاءت بعد ذلك روايات كثيرة، قال ائتوا المساجد حسن المعصبين فإن العمائمة جان العرب، كان لازم يقول وسعوا مسجدكم تملؤوه، وسعوا مسجدكم تملؤوه، يعني اعملوا على توسعة المساجد وتكبيرها، فإنه كلما وسعتم في المساجد توسع العدد في الذين يلحقون من أولادكم ويصلون في المساجد أو من يدخلون الإسلام فيأتون إلى المساجد، وكلما توسع المسجد تهيأ الله امتلاءه بالوافدين إليه. فينبغي أن تكون همم المسلمين واسعة فيما يتعلق بالمساجد المشرفة في بيوت أذن الله أن ترفع تميز على غيرها وتخصص بالإكرام والتبجيل، أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ويعملون على سعتها. ويقول ابنوا مساجدكم جما أي مجمما بلا شرف، ابنوا مساجدكم جما يعني بلا شراريف، وابنوا مدائنكم مشرفة مشرفة يعني اجعلوا لمساكنها شرافات أو اجعلوا لسورها ذلك أو اجعلوها مرتفعة ارتفاعا حسنا مقتصدا محكما تحصينا لها من العدو، والمساجد تكون جم حتى لا تتشوف العيون ولا تشتغل بما يكون في خارج المسجد، ويكون المسجد لذا نجد المساجد القديمة عندنا ما فيها نوافذ ولا فيها في داخلها في المكان الذي يعتادون الصلاة فيه، إنما يكون المشرف ما يسمونه الضاحي ونحو ما لذلك، والداخل تأمل المساجد التي مدخلها ما تجد فيها نافذة ولا تجد فيها شرافة وسط داخل المسجد. وهكذا يقولون أنهم لما بنوا مسجد بني أحمد، هذا مسجد بني علوي، راعوا فيه كيفية المسجد في قباء لما بني، فأقاموا على الشكل نفسه وعلى الترتيب الذي بني عليه مسجد قباء، وتدخل وسطه ولا نافذة ولا باب، ماشي كل الأبواب من وراء من خلف من الشرق والنوافذ ما في شيء. فابنوا مساجدكم جمما. والمدائن مشرفة يعني لها شرفات أو لسوريا أو مشرفة يعني مرتفعة تحسينا من العدو عند الحاجة لذلك. فالمسجد بيت الصلاة وموضع السجود والجمع، فبيوت الله تعالى في الأرض المساجد، نسبها حق إليه تعظيما تعظيما لهذه المساجد والأماكن التي يعبد فيها الملك الواحد سبحانه وتعالى. ابن مسايدكم جمن يعني بلا شراريف وابن مدائنكم مشرفة. وقال كان صلى الله عليه وسلم يقول ابن المساجد في الدور والقبائل، يعني يسروا أمر العبادة ووسعوا شأن المساجد حتى توجد لكم في دياركم وبين منازلكم وبين كل قبيلة يظهر الشعار بوجود المسجد وتيسر العبادة، وبذا وجد صلحاء الأمة كثرت مساجدهم في مواطنهم وأماكنهم. وما نرى في سابق القرون عندنا وكذلك في كثير من بلاد الإسلام من دار لأحد كبيرة واسعة إلا وفيها مسجد وفيها مصلى وسط الدور، فما تخلو عامة الديار السابقة الكبيرة كلها من وجود مصليات فيها. نعم، وبعضها إلى عهد قريب كنا نشهدها فيها الآبار وأماكن الوضوء من الجوابي ومسجد في كل الديار الكبيرة السابقة القديمة كان موجود يوجد وسطها. ولذا بلغ عدد المساجد إلى 360 في قرون سابقة وسط الحد، بل قال الحبيب أحمد المحضار إن أحصل مساجد 400 في تريمه وما حواليها، ويقول عدد مساجد تريم 400 يا فهيم أحصيتها بالعدود. فكانوا يعتنون بالمساجد امتثالا لأمر سيد الساجدين صلى الله عليه وسلم، ابن المساجد في الدور والقبائل، يعني خلوها متوفر لكم تعتكفون فيها. وكانت العوالي يجتمعون هناك عامة الرجال في أكثر الفرائض يخرجون إلى المساجد العامة، والمساجد هذه وسط البيوت تجتمع فيها العوائل ويقيمون فيها ما بين المغرب والعشاء ويقومون آخر الليل فيها وما إلى ذلك. وكان هكذا الحال، لأن صارت البيوت ما يخلو كل بيت من تلفاز وجوالات وكبتات وأشياء، والمساجد خلت وكانت البيوت ما تخلو من مثل المصليات وما تخلو من المصاحف وما تخلو من كتب أهل الخير، والحين عبوا البيوت تعبية أخرى تاني غير التعبية القويمة النبوية الكريمة الدينية، وإلا بيوت المسلمين محل نظر الله تعالى لمن قام بحقه فيها ومحل تطبيق الشرع المصون، فبيوت المسلمين حصون لدين الله وشرعه إذا قامت على وجهها وإذا قامت على الأصل الذي دعا إليه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولذا أمر الصحابة أن لا يخلوا بيوتهم من الصلوات والعبادات، وقالوا لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وأمرهم بعمارتها. فكذلك عمرت وقال لهم البيت الذي يقرأ فيه القرآن يتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض. وهكذا لما بنى الإمام عبد الله بن عمر بن يحيى بيته في القرية المسيلة وبدأ يسكن فيه، قال له خاله الحبيب عبد الله بن حسين البارحة رأيت بيوت المسيلة فيها ارتفاع لكن بيتك رأيته مرتفع فوق البيوت، والغرفة اللي انت فيها دي فوق البيت مرتفع، ايش صلحت في البيت؟ قال له ما علمتمونا من التحري في الحل والتبرع في اللذة والنيات في بناء البيوت والمقاصد اللي علمتمونا اياها قمنا بها، ثم إني عندما بنيت البيت ما تركت غرفة إلا قرأت فيها ختمة من قيام في الصلاة، ولا درجة من الدرجة إلا وقرأت فيها ختمة من قيام في الصلاة، أما الغرفة اللي أنا فيها قد ختمت عدد من الختمات. قال هذا مصداق قول رسول الله البيت الذي يقول في القرآن ترى أهل السماء كما تترى النجوم لأهل الأرض، هذا سبب رؤيتي لارتفاع بيتك فوق البيوت حق المسيل وغرفتك فوقه من فوق لما قرأت فيها من كلام الله جل جلاله وتعالى في علاه. وكان بعض الصالحين يقول لولده يا ولدي احذر أن تعصي الله بعدي في هذه الغرفة فقد خدمت فيها 7000 ختمة وسط الغرفة هذه، فاحذر أن تجعلها محل غفلة ومحل معصية من بعدي. فهكذا كانت بيوتهم عليهم الرضوان. حتى قال بعض المفسرين في قوله في بيوت أذن الله وأن ترفع هي بيوت المؤمنين ليست خصوص المساجد. أذن الله وأن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصالي رجال. ويقول ابن المساجد يفدر القبائل وكان صلى الله عليه وصحبه وسلم. وهكذا اتفق الفقهاء على استحباب ستر الرأس في الصلاة للرجل بعمامة وما في معناها لأنه كذلك كان يصلي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حتى قال الحنفية وكذلك الشافعية بكراهة صلاة حاسر الرأس, كراهة صلاة الرجل حاسر رأسه تكاسلا. وإنما لاحظ بعض الحنفية قال إذا كان ذلك من غلبة التذلل على صاحبه فأمره واسع, وإما تكاسلا فمكروه أن يصلي مكشوف الرأس. وكذلك يقول الشافعية قال يقول ابن حجر قضية مذهبنا أن الطواف مكشوف الرأس يكره كالصلاة, كالصلاة مكشوف الرأس. وهذا لغير المحرم كذلك ما يطوف إلا مستور الرأس كما يصلي مستور الرأس. وهكذا وكان صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله تعالى مسجدا يذكر الله فيه ولو كمفحص قطاه لبيضها, يعني العش حق اليمامة, قطاه اليمامة القطاه نوع من الطير, طير يقولون له يمامة, العش حقها اللي تفحص فيه وتحط بيضها فيه. لما بنى مسجد مقدار هذا بنى الله له بيت في الجنة من در وياقوت, وكيف يقع مسجد مثل مفحص قطاع؟ يعني إذا مساهمته في المسجد ما بتقيم المسجد إلا مقدار هذا المفحص وذا وذا, وبعدين مع مجموعهم قام مسجد. وإلا مفحص قطاع ما بيصلح مسجد لحد, من بيصلي في مقدار عش اليمامة. ولكن المقصود أنه لو كان مساهمته في المسجد ما تقيم من المسجد إلا مقدار هذا, تدخل في له بيت في الجنة مقابل هذا يعطيه الله سبحانه وتعالى. لمحبة الله أن تبنى المساجد في الأرض. قال من بنى لله تعالى مسجدا يذكر الله فيه ولو كم يفحص قطاه لبيضها, تبنى الله له بيتا في الجنة من در وياقوت. المفحص القطاع العش عش القطاع, القطاع هذه اليمامة نوع من الطير. كان صلى الله عليه وسلم يأمر ببناء المساجد في متعبدات الكفار وقبورهم إذا نبشت, يقول اجعلوها حيث كانت طواغيتهم, أن يحولوها إلى صلاة وخير. بحمد الله في وقتنا كثير من الكنائس في كثير من الدول أوروبا وغيرها تتحول إلى مساجد واحدة بعد الثانية واحدة بعد الثانية, أخرج منها الكفر والشرك وترجع محل عبادة وصلاة. وذلك أنهم عندهم أموال كثيرة ينفقونها وقلة الديانة, عامة شبابهم ونشاتهم عاد يحضرون فتبقى مهجورة فيرجعون يبيعونها فيأخذها المسلمون ويحولونها إلى مسجد ويعبد الله تعالى فيه. اللهم صل عليه وعلى آله. وكانت الصحابة رضي الله عنهم يصلون في بيع اليهود إلا ما فيه تماثيل. إذا جاءه وفد فأسلموا يقول لهم إذا رجعتم إلى أرضكم فاكسروا بيعكم, يعني اهدموها وانضحوا مكانها بالماء واتخذوها مسجدا, حولوها إلى مسجد. وابن عباس كره الصلاة في الكنيسة إذا كان فيها تصاوير, ويقول بكر كتبت إلى عمر من نجران لم يجدوا مكانا أنظف ولا أجود من بيعة, فكتب انضحوها بماء وسدر وصلوا فيها فيما جاء في رواية ابن أبي شيبة. وهكذا وكذلك مسجده الشريف كان حيط فيه بعض قبور لبعض من كان على الشرك فأمر بها فنبشت وسوى المكان وبنى مسجده الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكثير من أهل الفقه يقولون تكره الصلاة في معابد الكفار إذا دخلها محتار, أما إن دخلها لحاجة أو ضرورة أو لدعوة فلا كراهة. حتى يقول لا بعض المالكية بإعادة الصلاة في الوقت إذا نزلها دخلها هذا الكنائس باختياره صلى على أرضها أو فراشها. قال الحنابلة تجوز الصلاة في الكنائس وغيرها من دون كراهة على ما هو الصحيح في مذهب الإمام أحمد. وهكذا يقول الحنفية لا يمنع المسلم أن يصلي في الكنيسة لأنه ليس فيه تهاون بالمسلمين ولا استخفاف بهم. وهكذا يقول لا يقول أيضا الشافعية إنما يكون دخول كنائسها للذمة بإذنهم، وإذا كانت ثم تصاوير ونحوها فكرهوا ذلك أكثر فوقها الشريعة المطهرة. قال ابن عمر وكان موضع مسجد صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبور للمشركين وخرب ونخل، فأمر صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت وبالخراب فسويت وبالنخل فقطع، فصف النخل قبلة المسجد وجعلوا عضائده الحجارة، وذلك أن ذلك النخل صار لا يثمر صار غير مثمر، فأمرهم بقطعه والاستفادة من جذوعهم، وجعلوا عضائده الحجارة وقال اجعلوه كعريش موسى عليه السلام. ثم من وخشيبات فقال لابن عمر ما عريش موسى؟ قال يعني تصل الأيدي إلى سقفه صلوات ربي وسلامه عليه. وقال له بعض الصحابة لو رفعنا سقف المسجد يا رسول الله؟ قال الأمر أعجل من ذلك، وكان صلى الله عليه وسلم ينزل المشركين إذا وفدوا عليه المسجد ليكون ذلك أرقى لقلوبهم. فقال يا رسول الله تنزلهم المسجد وهم مشركون؟ فقال إن الأرض لا تنجس بهم وإنما ينجس بن آدم، يعني بالكفر والشرك. كان صلى الله عليه وسلم يأمر بالاقتصاد في بناء المساجد. وجاءه مرة بعض النصارى وقابلوه في المسجد وجاء حضر وقت صلاتهم، كلموا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا وقتنا، قالهم اذهبوا إلى شرق المسجد هناك في الناحية وروحوا اقضوا صلاتكم هناك وارجعوا. فأمرهم أن ينتحوا ناحية في المسجد صلى الله عليه وسلم، فكان في سعة خلقه وكريم معاملته بهذا الحال. ودخل إلى مسجده الشريف كثير من النصارى واليهود ومن المنافقين والمشركين يخاطبون ويكلمونه، فكان صلى الله عليه وسلم يخاطبهم ويكلمهم ويهدي الله لنور من يشاء. وقد أمر بحبس ثمامة بن ثور قبل إسلامه، فجلس 3 أيام في المسجد مربوط بسارية يأتون بأكله ويطلقونه وقت حاجته، ثم دخل الإيمان في قلبه فآمن. ومن شاهد ذاك المسجد وما يجري فيه ومن يصلي فيه ومن يقوم فيه كيف ما بيتأثر ويدخل النور إلى قلبه. إن الأرض لا تنجس إنما ينجس ابن آدم، يعني بالكفر والشرك والمعصية ابن آدم اللي ينجس ما هو الأرض. عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي، وكان يأمر بالاقتصاد عليه. رزقنا الله حسن متابعته ونور قلوبنا. ومن أعظم البيوت التي توجد ولها نسبة إلى الرحمن تشريفا على ظهر الأرض قلوب المؤمنين. قلوب المؤمنين هذه البيوت الرحمنية إذا صفت وصدقت وحل فيها أنوار الإيمان واليقين والحضور مع الرحمن، فهذه البيوت الخطيرة وسط الأرض، البيوت الشريفة الكبيرة، قلوب الصادقين المخلصين من المؤمنين. ولما سافر بعضهم إلى الحرمين كتب له الإمام الحداد وسية وصافية بتعظيم بيت الله تبارك وتعالى والحرمين الشريفين وفيها، ثم قال له واعلم أن لله في بيتك في باطنك بيتا، واعلم أن لله في باطنك بيتا وهو القلب. قال وقد أمر إسماعيل إبراهيم علمك وإسماعيل عقلك أن يطهراه، كما أمر الله إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين. قال وإنت أمرك الله تنتبه من البيت لوسطك هذا حقه تطهره بإبراهيم علمك وإسماعيل عقلك، يبز عقلك وعلمك تطهر هذا البيت من الوساوس والغفلات والالتفات إلى ما سوى الله حتى يتهيأ لنزول الروحانيين من الملائكة والملهمين الخير للطائفين والعاكفين والركع السجود. أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فالله يطهر قلوبنا ويجعلها محط لتنزلات أنوار ومعارفة ولطائفة واليقين التام إنه أكرم الأكرمين. اللهم اجعل مستقر اليقين التام قلوبنا ومستقر أرباب ديارنا. اللهم اجعل مستقر المعرفة بالله قلوبنا ومستقر أربابها ديارنا. اللهم اجعل مستقر الورع الحاجز قلوبنا ومستقر أرباب ديارنا في خير لطف وعافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد
صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.